بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ممكن نلاقي نفسنا مع مناسبات وأحداث كنسية زي عيد الصليب، زي عيد النيروز، بنتكلم عن المناسبة، وده شيء جميل إن احنا ناخد بركة الحدث وبركة المناسبة اللي احنا بنعيد ليها. بس بحب قوي ان تبقى الامور ليست من قبيل المعلومات الدينية وبس، لكن تدفعنا وتقودنا باستمرار للتوبة. القداس اذا ما كانش هيقودنا للتوبة يبقى حضورنا ليه ملوش فايدة، والعظات والمعلومات والدراسات إذا ما كانتش تقودنا إلى التوبة، لأن أهم حاجة في حياتنا هي أن الإنسان يقدم توبة. والتوبة ما هيش مرحلة بنعبر عليها، التوبة هي حياة مستمرة بنقدم من خلالها توبة مستمرة. وغلط أن الواحد يفتكر أنه هو بقى فوق مستوى التوبة. اللي هيفتكر أنه هو فوق مستوى التوبة هيدور على المسيح مش هيلاقيه، لأن مسيحنا هو مسيح الخطاة اللي يقولوا قولوا له يا رب أخطأت ولست مستحقا أن أدعى لك إيه ابنا، لدرجة أنه كانوا بيعايروا المسيح أنه هو بتاع الخطاة وبتاع العشرين وبتاع الزناة بيقعد معاهم. وما قالوا له كده قال لهم أصلكم مش واخدين بالكم أن الناس الأصحاء مش محتاجين إلى طبيب، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل الإيه؟ بل المرض. فأنا ما جيتش عشان الأبرار، أنا جيت عشان الخطاة. طبعا مش معنى كده أن احنا نعمل خطايا علشان المسيح يحبنا، لا، المعنى أن الواحد لا يشعر في نفسه بأنه بار أو أنه غني واستغنى خلاص. اللي بيحس أنه بار يدور على المسيح ما يلاقوش. ويمكن مرة من المرات المسيح ضرب مثل باتنين دخلوا الهيكل يصلوا، واحد فيهم عشار وواحد فيهم فريسي. الفريسي حاسس أنه بار وحاسس أنه بيعمل كل ما يتطلبه الناموس، ودخل كده بافتخار يقول له يا رب أنا مش زي كل البشر مش زي العالم دي كلها، يا رب أنا أشكرك لأن لست مثل باقي الناس الوحشين والخاطفين والزناة، أنا بعمل وبساوي. خرج ما خدش حاجة، لما حس أنه بار خرج ما خدش حاجة. العشار اللي مشهور عنه أنه إنسان خاطي وظالم دخل حاسس بأنه خاطي ومحتاج غفران، ولما دخل حاسس أنه محتاج للغفران ما قدرش يرفع وشه، ولما ما قدرش يرفع وشه قرع صدره وما عرفش يقول غير كلمتين أو ثلاث كلمات أو أربع كلمات، هي جملة واحدة، قال له اللهم ارحمني أنا الإيه؟ أنا الخاطي. يقول الكتاب أنه خرج مبرر. عشان كده بين الحين والآخر عايزين الروح القدس يحس النفس وينخس القلب علشان يقول فين التوبة. في معلومات يمكن في معلومات، في معرفة يمكن في معرفة، في حضور قداسات وعشيات واجتماعات يمكن في حضور وناس ملتزمة بها، لكن يظل الله يبحث عن القلب التائب، يظل الله يبحث عن القلب التائب، لدرجة أنه في رسالته الملاك من ملائكة الكنائس اللي هو ملاك كنيسة أفسس قال له أذكر من أين سقطت وإيه وتوب، مش كده؟ ويمكن حتى بالمناسبة الكنيسة بكرة هتقدم لنا نموذج من نماذج التوبة في الإنجيل بتاع القداس، بكرة هتقدم لنا المرأة الخاطية، وهنقعد نتعلم التوبة من واحدة ست خاطية مشهور عنها خالص أنها خاطية في المدينة. أول ما سمعت عن المسيح أنه قاعد في المكان دوت في بيت سمعان الفريسي خدت بعضها على طول وراحت واخدة إزازة البرفان اللي عندها، واخدين بالكو ألاباستر أوف ريجرانت أويل، قارورة الطيب، وراحت عند المسيح وعملت عمل كان عجيب جدا 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 جدا. يعني الست دي هنقعد بكرة ونتعلم منها إزاي تكون التوبة، وإزاي التوبة تكسر كل الحواجز، كسر كل الحواجز، ولا همها يقول إيه الفريسي ولا الناس تقول إيه ولا حاجة خالص. وقفت من ورائه عند رجليه باكية، ابتدت تبل قدميه بالدموع تمسحهم بشعر رأسها ولا آخر. عايز أكلمكم النهاردة عن نموذج من نماذج التوبة، نموذج جبار، عشان نحس إن إحنا قد إيه محتاجين حياة اليقظة، اليقظة، ومحتاج كل واحد مننا باستمرار يبقى متسلح بأسلحة الروح. على رأي بولس الرسول لما وصف لنا الأسلحة ديت في آخر إصحاح من الرسالة بتاعته إلى أهل أفسس، لما قال لهم كده البسوا سلاح الله الكامل، وكذا مرة يقول أنا عايزكم تبقوا سهرانين واخدين بالكم، اسهروا وصلوا لألا تقعوا في تجربة. وبعدين في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، لما جم الجاهلات خبطوا قال ما عرفكوش، قال اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون. فالحكاية كلها سهر مستمر ويقظة مستمرة، وإنسان باستمرار سلاح الروح معاه، السلاح الروحي بتاعه معاه، كلمة ربنا معاه، المطانيات، الصلوات، الأسرار، التناول، كل أسلحة الروح ما يغفلش عنها لحظة واحدة. موضوعنا النهاردة إزاي التوبة تفرح قلب ربنا من خلال داود كملك وإنسان عظيم، وهنسميه هنا الملك التائب، سميه الملك التائب. كلنا عارفين قصة داود وقصة سقوطه، لكن إحنا عايزين ناخد كيف سقط هذا الجبار، إزاي سقط هذا الإنسان الجبار، وإزاي التوبة تفرح قلب ربنا. مفيش حاجة تفرح قلب ربنا أكتر من التوبة، واللي أنا بقوله دوت ده يعني دوكيومنتد بآيات، يعني أنا مش بقول يعني استنتاج مني. هكذا يكون فرح في السماء أو فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد إيه يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. ودايما ربنا دعوته موجودة، ارجعوا إلي، ارجعوا إلي بكل قلوبكم، ارجعوا إلي أرجع إليكم. فالحقيقة الدعوة، عرفش الرسالة النهاردة كده ربنا وجهها أنها تبقى دعوة للتوبة ودعوة لليقظة الروحية، علشان ما ننساش روحنا، ويبقى الواحد باستمرار يقظ واخد باله من نفسه. شيء عجيب وشيء غريب إن الإنسان الخاطي تلاقيه دايماً مش حابب يتوب، يكره التوب. ولو سألناه ونقولنا له ليه مش عايز سيرة التوبة، وليه لو سمعت عن التوبة تسد ودانك ومش عايز، هيقول أصل في حاجة تاني، يعني هو في حاجة هو عارفها وفي حاجة مش عارفها. هقول لكم الأول الحاجة اللي مش عارفها، الحاجة اللي مش عارفها إنه لم يذوق حلاوة التوبة، ما دقش قد إيه التوبة حلوة جداً للنفس ومفرحة للقلب، قلبه هو كإنسان خاطي وقلب الله وقلب الملائكة وقلب كل القديسين، حاجة هو ما دقهاش، ما دقش حلاوة التوبة، فعشان كده مش حابب يسمع عنها حاجة. وبرضو السبب التاني خايف إن التوبة تحرمه من لذة الخطية اللي هو بيحبها، من حلاوة الخطية اللي هي بتبقى في الأول حلوة لكن فيها مرارة تعيش معاه طول العمر. فلو لقينا إن الواحد مش طايق يسمع سيرة التوبة هنقول له مسكين. ليه مسكين؟ لأنك ما دقتش يعني إيه حلاوة التوبة وجمال التوبة وفرحة قلب الله بالتائبين، وفرحة قلبك أنت لما تحس إن كل الحمل التقيل اللي شايله دوت المسيح شاله عنك، وبقيت خفيف وبقيت فرحان، وهتكتشف إن في خدعة كبيرة عشت فيها، إن قال التوبة هتحرمك من حلاوة الخطية. عشان كده لما تلاقي واحد عاش في حياة الخطية وبعدين ربنا نخس قلبه واستجاب وتاب، هيقعد يتعجب، يتعجب يقول له يا رب للدرجة دي؟ أنا معقول؟ سمحت ان الخطيه يبقى ليها وجود في حياتي كل المده دي كلها؟ معقول انا احرم نفسي من هذا الاحساس الجميل بوجودك؟ معقول احرم نفسي من الاحساس الجميل انك ريحتني وشلت عني حمل تقيل؟ دي اللي زي ما بقول لكم خداع الخطيه اللي بتخدع بيها الانسان، انه الخطيه هتحرمك من لذه التوبه. فعشان كده يعيش طول عمره مستعبد للشهوه ومستعبد للذه او مستعبد للخطيه ايا كانت هذه الخطيه. الخداع طبعا ان الخطيه حلوه، والخداع الثاني انه مهما عمل مش هيقدر يتحرر من الخطيه. يا عمي ده انا بقالي سنين بعمل الحاجه الفلانيه، ده انا بقالي سنين مدمن الحاجه الفلانيه، ده انا معقول انا هتوب؟ معقول انا هتخلص؟ الخطيه تخدع الانسان بانها تحسسه انه مش هيقدر يتوب. يبقى من ناحيه متلذذ باللذه المزيفه، ومن ناحيه تانيه بتديله احساس انه مش هيقدر يتوب. خطيه بتبقى محبوبة جداً عند هذا الشخص، صحيح إنها بيبقى عارف إنها مؤذية جداً، صحيح بيبقى عارف إنها مرة في كثير من الأحيان، صحيح بيبقى عارف إنها كتير تسبب له الشقاء والخزي هنا في العالم والخزي في السماء، لكن آدي الخداع بتاع الخطيئة. داود البطل بتاع الموضوع بتاعنا والقصة بتاعنا ما قدرش يحتمل أن يعيش في الخطيئة، ما قدرش يحتمل أنه يستمر في الخطية. نموذج التوبة بتاعنا النهاردة أن داود مرضيش أن الخطية تتسلط عليه أو تسود عليه. حد عارف ليه؟ يعني باختصار كده، يعني ليه؟ كلمة واحدة بس، هل ها؟ هو جاله طبعا نسان النبي ووبخه وقال له أنت وأنت وعملت وداله مثل، هل هو ده السبب؟ أنا في تصوري لا. أنا في تصوري إن داود ما قدرش يستمر في الخطية لأن داود قلبه كان متشعلق بربنا، كان بيحب ربنا. داود قلبه كان بيحب ربنا عشان كده ما قدرش، ما استحملش إن هو يعيش كتير في الخطية. واخدني بالكم؟ عشان كده جريت الدموع بتاعته زي الأنهار يعوم بيها فرشته ويغسل بيها، أو صارت له دموعه خبز نهار وليل. ابتدى يعيش مشاعر توبة على أعلى مستوى من الدموع والتبكيت. عشان كده زي ما بقول لكم موضوع توبة الإنسان موضوع مهم جدا جدا، لأن التائبين فقط هم اللي هتتفتح لهم السماء وهتفرح السماء بيهم، وزي ما بيقول الكتاب إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. القصة مش إن الإنسان يقع في الخطية، لا، الوقوع في الخطية شيء مش لطيف ومش حلو، لكن أهم من إن الواحد يقع في الخطية إن يكون قلبه بيحب ربنا. القلب بيحب ربنا فيقوم من الخطية بسرعة، يقوم من الخطية بسرعة. فالمشكلة ليست مشكلة الخطية، ولكن مشكلة هل القلب بيحب ربنا ولا لا. لأن داود قلبه كان بيحب ربنا قدر يقوم بسرعة، داود قدر يقوم بسرعة. حتى لو الإنسان أخطأ عن ضعف بشري، تبص تلاقيه يجري على أب اعترافه ويجري على الكنيسة ويجري على المخدع بتاعه ويقدم توبة على مستوى الدموع وعلى مستوى الركب المنحنية ويخبط صدره ويقول إزاي أنا أعمل كده. هنا محبة ربنا قادت الإنسان دوت إلى إيه؟ إلى التوبة. عشان ما طولش عليكم داود بصراحة كان إنسان جد، مش بتاع تكاسل. داود كان رجل حرب، داود كان رجل دولة، داود كان إنسان على مستوى قلبه زي ما بيقول الكتاب زي قلب ربنا. فتشت قلب داود عبدي فوجدته حسب قلبي. المشكلة اللي تواجه داود وتواجه أي واحد فينا إن في وقت من الأوقات يحصل عندنا نوع من التكاسل ونوع من الاسترخاء ونوع من الفتور الروحي. مهما كان الإنسان قوي في حياته، مفيش أقوى من داود في روحياته، في مزاميره، في صلواته، في حروبه، في جديته. إنسان يعني ما فيش حد خد الوصف دوت، إن فتشت قلبه لقيته حسب قلبه. لكن عدو الخير كان واقف له بالمرصاد مستني لحظة تكاسل وتهاون عشان يدخل يضرب ضربة قاتلة، عشان يدخل يضرب الضربة القاتلة. وهنا بنتكلم عن خطورة الفراغ الروحي، خطورة التكاسل في حياتنا الروحية. ممكن يبقى الإنسان جاد، ممكن، لكن عدو الخير ينتهز له فرصة أنه كسل في وقت من الأوقات. وهنشوف المشكلة بتاع داود، مش أنه اشتهى، مش أنه زنى، مش أنه قتل، المشكلة بدأت قبل كده زي ما هنشوفها دلوقتي. عشان كده المسيح اتكلم دايما لازم تكونوا سهرانين على طول، اصحوا واسهروا، سواء كان المسيح بيقول أو سواء كان الرسل نفسهم. يعني بطرس يقول يا جماعة إبليس عدوكم عامل زي الأسد، مش كده ولا إيه؟ أسد بيزقر يجول ملتمسا من يبتلعه، فلو أنت ما خدتش بالك هيهجم عليك ويأكلك. عشان كده عايز أقول لكم، إذا كنا إحنا ممكن ننام عدونا ما بينامش، إذا كنا ممكن نستريح عدونا ما بيستريحش. واحد قال لأبو مقار مرة كده، واحد من الأرواح الشريرة، قال له ويله منك يا مقارة، أنت تصوم ونحن لا نأكل، أنت تسهر ونحن لا ننام. يعني عدونا عدو. مين الطفل اللي بيعيط؟ احنا بنواجه عدو مش سهل ومش هين، لا بينام ولا بيتعب ولا بيغفل، وعنده خبرة رهيبة جدا في حربه مع القديسين، لدرجة انه قدر يوقع جبابرة. انا اروح فين في الجبابرة دول؟ انا اروح فين في سليمان الحكيم احكم زمانه؟ انا اروح فين في داود النبي والملك العظيم؟ فإذا كان دول قدر عدو الخير يوقعهم، والآية مشهورة اللي احنا كلنا عارفينها وجات في سفر الأمثال إصحاح 7 آية 26، أن الخطية طرحت كثيرين إيه؟ جرحى، وكل قتلها إيه؟ أقوياء. فأنا أقول له يا رب أنا إيه ده؟ ده داود رجل الصلاة، وداود رجل المزامير، وداود رجل الحرب ورجل القتال، اللي كان بيقول مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال. داود اللي مرة خلص واحدة من الغنمات بتوعه من الأسد والدب. إيه القوة دي؟ إيه الجبروت دوت؟ أسد ودب هجم عليهم وخلص الغنماية منهم. ومع كل هذا كان يحتفظ بودعته، يقول له أذكر يا رب داود وكل دعته. داود اللي صارع جوليات الجبار دوت، اللي قعد مخوف الشعب، داود دوت ممكن يقع. طب أنا أروح فين؟ هي ده السؤال، أو هو ده السؤال، أنا أروح فين؟ عشان كده داود وهو كان شديد قوي قوي ويخرج في الحروب زي في صموئيل الأول إصحاح 27، يخرج ويحارب كل الحاجات دي، خلي داود في حصانة من أنه يقع في أي خطية، حصانة من أنه يقع. داود كان يخرج دايما على رأس الجيش، حتى بعد ما بقى ملك يخرج على رأس الجيش بتاعه ويحارب وينتصر، وفي كل هذا هو رجل الله ورجل الصلاة ورجل المزامير، اللي قال فتشت قلب داود عبدي فوجدت حسب إيه؟ حسب قلبي. عشان كده هذا الجبار استرخى في لحظة من اللحظات، في وقت من الأوقات. وده اللي أنا عايز أقوله النهاردة، قبل ما نتعلم التوبة إزاي نتعلم إن إحنا ناخد بالنا ما نقعش. خطورة الاسترخاء الروحي، خطورة إن أنا أنسى جهادي وأنسى صلواتي وأنسى مزاميري وأفتكر إن أنا صليت كفاية وأفتكر إن أنا جهدت كفاية. ممكن أستريح شوية، ممكن أرخرخ شوية. الرخرخة دي والاستهانة دي عدو الخير يتربص بينا علشان يضرب الضربة القاتلة، وده اللي حصل مع داود. الحقيقة في صموئيل 2 إصحاح 21 يقول الكتاب أن داود كان دايما يخرج ودايما يحارب وما يهموش، لدرجة أنه أكتر من مرة كان على وشك أنه يتقتل. في صموئيل 2 إصحاح 21 يقول كده، هو الكتاب 21 وآية 15، إصحاح 21 وآية 15: وكانت أيضا حرب بين الفلسطينيين وإسرائيل. خدوا بالكم هنا نقطة الضعف اللي حصلت. فانحدر داود وعبيده معه، نزل داود وعبيده وحاربوا الفلسطينيين، فأعيا داود، تعب. واحد اسمه يشبي بنوب الذي من أولاد رافا، رجل عنيف وزن الرمح بتاعه 300 شاق النحاس، تقلد جديدا، افتكر أن يقتل داود، بس لقى في فرصة أنه يقتل داود. فانحدر أبيشاي ابن صرويه من أتباع داود من قواده وضرب الفلسطيني وقتله، كتر خيرك. لكن عارفين قال له إيه بعد كده؟ حينئذ حلف رجال داود له قائلين، ضغطوا عليه. كتير قوي أصحابنا يضغطوا علينا، ضغطوا عليه قالوا له إيه؟ اعمل معروف، ما تطلعش الحرب تاني، لا تخرج أيضا معنا إلى الحرب، ولا تطفئ سراج إسرائيل. اقعد بقى استريح أنت، علشان أنت كده ممكن تتعرض للضرر وللأذية. وكانت هذه نصيحة ليست من عند الله، ربنا ما أمرش بيها. عشان كده هنشوف بعد كده في إصحاح 11، أو هنشوف حاجة حصلت بعد كده لما خرجوا للحرب، ويقول لك بقي داود في قصره في أورشليم. راح زمن الجهاد، وراح زمن الحرب، وراح زمن السيف الذي يتقلد داود، وراح زمن الجهاد والنصرة، وجي زمن الاسترخاء، وطلع السطوح والمنظر اللي انتوا عارفينه، امرأة تستحم فاشتهاها ونده عليها، وكان السقوط والسقوط العظيم. عشان كده سمع للنصيحة بتاعت الناس بتوعه، وبقي داود في قصره. في هنا إصحاح 11 يقول إيه؟ إصحاح 11 يقول: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، أرسلهم فأخربوا بنو عمون وحاصروا رب، خرجوا حربوا. أما داود فأقام في أورشليم. الملك استكان وقعد ونسي الجهاد ونسي أيام العز والنصرة والأكاليل والانتصار، اتنست وراح قعد في القصر على طول. على طول كان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت ألعام امرأة أوريا الحسي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة. 30 سنة داود عمال يخرج ويحارب ويجاهد وينتصر ويغلب ويفرح، وله مواقف جميلة جدا. مرة من المرات من كتر الحرب ما هي جديدة، عطش جدا جدا وقال مين يسقيني مية؟ فتلاتة من الأبطال اللي معاه راحوا عاملين عملية اقتحام كان ممكن يضيعوا حياتهم فيها، ودخلوا على العدو المحصن دوت وقدروا ينتزعوا قربة مية عشان داود يشرب. داود من نبله خد المية ودلقها وسكبها على الأرض وقال هذا الماء قصاده دم هؤلاء الأبطال. داود راجل نبيل جدا وعظيم جدا، هذا النبل وهذا الجهاد وهذه القوة لم تشفع في لحظة استرخاء. دخل منها العدو وقدر ان هو يصطاده وقدر ان هو يوجه ليه ضربة من أشد الضربات العنيفة اللي يقدر عدو الخير يوجهها في مقتل، ويقع داود هذا أو يسقط داود هذا السقوط العجيب. قعد في قصره لم ينزل إلى الحرب، وتحت الضغط بتاع أصحابه لما قالوا له اقعد ولا تطفئ سراج إسرائيل. ولو سألت داود ليه داود كده، ده أنت اللي قلت خايف من إيه، ده أنت اللي كنت بتغني وتقول أنه في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، لا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. ده أنت صاحب المزامير الجميلة ديت. يبدو أن لسان حال داود، وده اللي أنا مش عايزه يحصل لأي واحد فينا أو أي واحدة فينا، كفاية جهاد السنين اللي فاتت، كفاية الصلوات الكثيرة اللي أنا صليتها، أنا ياما صليت وياما رحت الكنيسة وياما عملت، يعني فيهاش حاجة لو الواحد خد له هدنة شوية. أهي الهدنة ديت ممكن العدو يضرب فيها الضربة التي تسبب للإنسان مرارة بقية حياته وبقية عمره. عشان كده داود كان بيحارب حروب الرب، والحروب زمان على فكرة كانت حروب مقدسة، يعني بيسموها حروب الرب، وكانت رمز للحروب الروحية اللي الإنسان بيخوضها دلوقتي في حياته الروحية. فطرح سلاحه، والمثل الأعلى والقائد والمثال والقدوة ورجل الله ومسيح الله وقائد المحاربين رمى السلاح بتاعه. أول ما ترمي سلاحك توقع أن العدو مش هيرحمك. سلاحك إنجيلك، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف إيه؟ ذي حدين. كلمة الله حية وفعالة. وبولس الرسول يتكلم عن درع البر وخوذة الخلاص وسيف الروح وترس الإيمان، ويتكلم عن أسلحة، يقول البسوا سلاح الله الإيه؟ الكامل. أكبر خطأ عمله داود مش لما بعت جاب الست، لما بعت جابها وأخطأ معاها، لكن أنه اعتبر إن كفاية حرب، كفاية جهاد، كفاية جهاد. اوعوا تقولوا لنفسكم كفاية جهاد. كفاية جهاد يعني الواحد يقع وقعة يقعد يبكي عليها بمرارة طول عمره، ويحس إنه هو مش قادر يصدق إنه هو ممكن يعمل الخطية البشعة دي. ممكن يحس يا نهار أبيض أنا أعمل كده؟ أنا اللي طول عمري بجاهد وبصلي وبعمل وواوى الآخر واخد بالي من نفسي، أعمل خطية مش زي بقية الخطايا، ده أنا أعمل خطية ممكن أخجل إنها تمر في خيالي مرة تاني. عشان كده رجال الحرب هم اللي نزلوا، وداود قعد، وهم بذلوا أرواحهم في الحرب، وداود مكس في قصره ونسي الذكريات بتاعة الحرب وبتاعة الجهاد. كتير مننا بتتحول روحياته إلى ذكريات. يا سلام، عارفين زمان أنا كنت شماس، عارفين زمان أنا قريت الإنجيل ده 3 مرات أو 4 مرات من الجلدة للجلدة، وتتحول هذه الحياة الروحية إلى مجرد ذكريات. المسيح مش عايز ذكريات، الجهاد الروحي مش عايز يتحول إلى ذكريات. احنا عايزين نمسك في السلاح الروحي بتاعنا اللي بولس اتكلم عنه، اللي هو البسوا سلاح الله الايه الكامل، البسوا سلاح الله الكامل. وفي الغالب فاكرين لما ادم
عمل الخطية اللي جلبت عليه وعلى البشر كلهم جلبت علينا مأساة، هي مأساة السقوط. أول ما آدم وقع بدل ما يعترف لربنا ويقول له سامحني يا رب، دور على ورق التين يغطي نفسه بيه وجري على طول وابتدى يخيط ورق التين، وورق التين ما يسترش العاري. ده نفس الكلام اللي عمله داود. داود جري على طول ودور على ورق التين. ورق التين بالنسبة لداود ايه؟ ألحق أغطي على الخطية. ناوي تعمل ايه داود؟ أرسل داود إلى يؤاب يقول له ارسل إلي أوريا الحسي، ابعت لي أوريا جوز الست اللي أنا كنت معاها دلوقتي أو كنت معاها من كام يوم. ماذا تفعل يا داود؟ ده ورق تين يا أبي داود، ده ورق تين ما ينفعش يغطيك، ما ينفعش يسترك. كتير إحنا نغطي نفسنا بورق تين لا يستر ولا يحمي، لكن يظهر العورة ويظهر الخيبة بتاعتنا. ورق التين ما يسترش، ورق التين ما يسترش. حقيقة يعني الموقف بتاع أوريا كان عجيب جدا جدا يعني. فجي أوريا الحسي جوز بتشبع، فأتى أوريا، فداود سأله عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب، الحرب ماشية. أوريا قال له ماشية زي الفل. قال له طب بقول لك ايه، انزل الى بيتك. خسارة يا داود، وحشة قوي منك دي، ما عارف ان الست حبلت وحب انه يغطي الخطية بورق التين. وقال له كده هوت ايه، انزل بيتك، يلا روح اغسل رجليك وريح في بيتك عشان بعد كده الست لما تبقى حامل يبان انه حامل طبيعي. ونام أوريا على باب بيت الملك. كان أوريا إنسانا نبيلا، وكأنه عايز يقول لداود إحنا ما تعلمناش كده منك يا جلالة الملك، لم نتعلم منك هكذا أيها القائد أن نترك الحرب في ضراوتها ونروح ننام في بيوتنا مع زوجتنا. إيه اللي جرالك؟ وما قالوش كده، لكن لسان حاله قال كده، وسلوكه قال كده، وتصرفه قال كده. مرديش يروح ونام على السلم على باب بيت الايه، على باب بيت الملك. عشان كده يقول ايه، يقول خرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل الى بيته. ولما قالوا لداود ده أوريا ما روحش بيته، راح جه داود لأوريا قالوا يا اخي انت ما جيتش من السفر وتعبان، اما جئت من السفر لماذا لم تنزل الى بيتك؟ واذا أوريا يعطي درسا في ضرورة النبل والجهاد الروحي. أنا مش بحكي الحكاية، أنا بقول قد إيه الخطية بتقود إلى خطية، قد إيه الخطية ممكن تعمل واحد زي ما تكون الخطية كده بيليها بصبعين كده وتروح تفقع عينين الواحد فيبقاش شايف. داود العظيم صاحب المزامير، صاحب الصلوات، صاحب الحروب، صاحب القوة، صاحب الجبروت، ممكن ان هو يقع الوقعه ديت. عشان كده زي ما بقول لكم لسان حاله بيقول له انت عمرك ما علمتنا الكلام دوت، جبته منين الكلام ده جلاله الملك؟ جبت منين الكلام ده ايها القائد ان احنا نتكاسل في زمن الحرب؟ عشان كده يقول انه اخبره داود وجه كلمه قال له لماذا لم تنزل الى بيتك؟ فأوريا قال له كده، قال له بقى التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب اللي هو القائد وعبيد سيدي على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضجع مع امرأتي. ده كلام احنا ما تعلمناش كده منك، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. وكان موقف عجيب 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 جدا جدا، إن داود الرجل النبيل الرجل الشجاع الرجل القوي يتصرف بهذا الشكل، وإن أوريا هو اللي يتصرف بهذا النبل وبهذا المنطق. الحقيقة شيء مهم أقول لكم عليه، الجميل والرائع إن الواحد ما يعملش الخطية، لكن إذا عملها، إذا عمل الخطية أو إذا شرعت في عمل الخطية اوعى تكملها حتى لو قطعت شوط فيها. داود كمل وكمل وكمل، وهناك شيطان اسمه شيطان تكميل الخطية. يا عم انت ما دام ابتديت الخطية هتحرم نفسك ليه من لذتها؟ ما خلاص كمل دوس ومشي للآخر. ما انت ابتديت، ما هي الخطية اتحسبت عليك واللي كان كان. ويبتدي الإنسان يتجرع بعد حلاوة الخطية المزيفة كأس مر عمر طعمه ما يزول من حلقه، عمر طعم مرارة الخطية رغم الدموع رغم المطنيات رغم قرع الصدر رغم جهاد السنين تغفر الخطية، ولكن تظل غصة الخطية في حلق الإنسان مرارة يتجرعها لغاية آخر يوم من عمره. لكن هو عدو الخير كده، عملت الخطية كمل، ده عدو الخير يقول كده دوس بقى وكمل، ما اتحسبت وخلاص، يعني تبتدي وما تاخدش حلاوتها للآخر. هذا هو خداع الخطية، وده اللي عمله داود، انتقل من خطية إلى أخرى. حقيقة زي ما بقول لكم جيد ألا تفعل خطية، ولكن إذا شرعت وعملت خطية جيد إنك أنت لا تكملها أو لا تقطع فيها الشوط إلى النهاية. عدم استمرارك في الخطية هو نصرة جزئية، جميل أن تنتصر انتصارا كليا، لكن إذا ما قدرتش تنتصر انتصار كلي على الأقل انتصر انتصار جزئي، فلا تسير مع الخطية إلى نهايتها. يمكن تكون اتهزمت في الجزء الأولاني لكن تنتصر في الجزء الثاني. حقيقة خطية بتسبب عار وخزي ومرارة، واللي أنا بقوله دوت بقوله برضو من واقع كلام الكتاب المقدس، البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب إيه؟ الخطية عار تجلب العار. فأكيد أكيد داود عمره ما نسي الخطية ديت، صحيح تاب، صحيح قرع صدره، صحيح بلل فراشه بالدموع، صحيح قعد يقول خطياتي أمامي في كل حين، صحيح قعد يقول لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، كل الحاجات دي قالها، والخطية اتنقلت من عليه، الرب نقل عنك خطيتك. أنا بقول كده يا جماعة علشان عايز أجنب كل واحد وكل واحدة مرارة الخطية البشعة في لعنتها وقساوتها وأذيتها ومرارتها، إنها توجع وتؤلم زي السياط حتى بعد الإنسان ما يتوب. يعني لما الإنسان يتوب تغفر الخطية ويبقى عندي يقين إنها اتغفرت، لكن تظل الخطية بوجهها القبيح تقول لي أنت في يوم من الأيام خضعت لي، أنت في يوم من الأيام اديتني فرصة أسود عليك. عشان كده عايزين حياتنا تبقى حياة الفرح. أنا مش بيأسكم، لكن عايز أجنب أي واحد أي نفس إنها تعيش في مرارة الخطية. التوبة تغفر الخطية، لا أشكك في مغفرة الخطية، لأن دم يسوع يطهر من إيه؟ من كل خطية. إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله يسوع البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس خطايانا فقط بل خطايا كل العالم أيضا. وتقال على الناس اللي في السماء، الناس اللي في السماء اللي شافهم يوحنا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، ملايين الملايين محدش قدر يعد، واخدين بالكم؟ وبعدين واحد من الأربعة وعشرين قسيس قال له عارف مين دول يا يوحنا؟ قال له يا سيد أنت تعلم. أنا مش عارف، صح سبعة في سفر الرؤية. قال له هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الإيه؟ في دم الخروف. فالثياب بتبيض والخطية تغفر، لكن مش أحلى، مش أحلى إن احنا نعيش بقدر ما نستطيع من غير ما نوسخ التوب الأبيض الجميل؟ إذا توسخ ننظفه ونبيضه في دم الخروف. لكن أنا أحب دايما قدامنا داود ملك تائب عاش طول حياته بعد كده خطيتي أمامي في كل حين. عشان كده الخطية تخدع، تحاول تخلي الإنسان يرتكب أي فعل يندم عليه طول عمره ويقول إزاي أنا عملت كده. ويمكن عدو الخير يقصد أنه بهذا الشكل يدخل الإنسان في مرحلة اليأس، نقول له ده بعدك، ده بعدك، اوعى تفتكر أن احنا هنيأس أبدا، اوعى تفتكر أن أنا هيأس من خلاصي ولا من فاعلية دم المسيح اللي يقدر يطهر من كل خطية. عشان كده احذروا من شيطان تكميل اللذة أو شيطان تكميل الخطية. خد لذتها للآخر، يلا ما اتحسبت عليك وخلاص امشي وخلاص بقى ما دام عملتها. مفهوم خطير جدا جدا جدا، ولا يدري الشخص انه بياخد معاها المر والمرارة وبيسير على جمر النار لو مشي مع الخطية وتهاون معاها وهدنها واداها فرصة انها تدخل حياته وتمرر عشته. عشان كده اللذة الوقتية للخطية يا جماعة بيعقبها احساس مر وإحساس صعب ودموع ونحيب ومرارة وغصة في الحلق، زي ما قلت لكم يعني التعب والجهاد والمطنيات والاعتراف يزيل عقوبة الخطية ويزيل أجرة الخطية، لكن أنا متأكد أن بيظل تأثيرها موجود جوه الإنسان. عشان كده أحب قوي أن احنا يعني نمسك في سلاح الله الكامل. لحظة استرخاء، يوم استرخى فيه داود وما خرجش للحرب، والحرب اللي أنا أقصدها هنا هي الحرب الروحية بتاعتنا. إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. عدو الخير عمال يدور ويدور ويدور، ويا ما وقع جبابرة، ويا ما وقع أقوياء، ويا ما وقع حتى الدسين. ويقول كده هوت ان في اليوم او في الايام الاخيره، في الايام الاخيره ان يعني يقول لك كده هوت يضل لو امكن المختارين ايضا. طيب واحنا ازاي نتجنب الكلام دوت؟ ازاي نتجنب الخطوره ديت؟ امسكوا سلاح الله الكامل، البسوا سلاح الله الكامل. اوعى تسيب مزاميرك ولا صلواتك ولا صلواتك ولا مطنياتك ولا انجيلك ولا الجسد والدم في القداس، كل دي أسلحة اوعى ترميها، اوعى تقع من ايدك، اوعى تغفل عنها لحظة، لان اللحظة اللي هتغفل عنها هيوجه الشيطان الضربة القاتلة بتاعته. حقيقة زي ما بقول لكم، اذا كنت بحذر قوي قوي من السقوط، لكن انا برضو بشجع قوي قوي كل نفس واقعة أو كل نفس منحنية أو كل نفس فيها مرارة خطية قديمة أو جديدة أو مستمرة، أنها تجري على المسيح، تجري على ينبوع القداسة وينبوع التطهير. المسيح ما جاش إلا لكي يطهر، والمسيح لما ينظف الإنسان الخاطي ده مجد للمسيح نفسه، مجد للمسيح أن يبرر الفاجر، مجد للمسيح أن يحول الزنا إلى بتوليين، مجد للمسيح أن يحول الخاطئ إلى بار، مجد للمسيح أنه هو يعني عايز أقول لكم أن المسيح نفسه يفرح أن احنا نجيله لو كنا واقعين. وإذا كنا بنجاهد نمسك في الجهاد للآخر وإلى النفس الأخير. ربنا يدينا دايما أن احنا نمسك فيه، نحبه من كل القلب. زي ما بقول لكم اللي شجع داود انه يتوب مش الكلام بتاع نسان. يا ما ناس ممكن تسمع وعظ وما بتتوبش، يا ما يجي واحد زي نسان النبي أو عشرة زي نسان النبي ويوبخوا الواحد وما يتوبش. لكن اللي خلى داود يتوب إن قلبه مجروح بمحبة ربنا، قلبه مجروح بمحبة ربنا، زي ما بتقول عروس النشيد إني مريضة إيه حبا. فالقلب اللي بيحب ربنا قوي ده مش ممكن يقبل ولا يرضى لنفسه إنه يعيش في الخطية. إذا قدرت توقعه النهاردة هيقول لها لأ كان غيرك أشطر، أنا هاخد بالي من نفسي، أنا بحب المسيح، ما أقدرش أجرحه، ما أقدرش أوجعه، ما أقدرش أحط شوكة تاني في جبينه، ما أقدرش أحط مسمار تاني في إيديه ولا في رجليه، ما أقدرش أجرح مشاعره النبيلة والرقيقة جدا جدا دهيت، لأن قلبه بيحب المسيح. فلأن داود قلبه بيحب ربنا ما استحملش وبقت عينيه دي عامله زي السفنجه اللي مغرقانه في الميه وتيجي يا دوبك تلمسها كده تروح منزله الميه اللي فيها، بقت عينيه كده هو ينبوع دموع. ده اللي بنقوله اعطيني يا رب ينبوع دموع او ينابيع دموع ايه كثيره كما اعطيت منذ القديم للمراه الخاطئه. ده برضو احساس جميل وصلوه جميله احب قوي ان احنا نقولها. وزي ما بقول لكم المناسبه اللي انا بتكلم فيها جايه مع مناسبه المراه الخاطئه اللي كانت وقفت ورا رجلين المسيح وابتدت تبل قدميه بالدموع وتغسلهم بدموعها وتمسحهم بشعرها وتبوس رجليه وتدهنهم بالطيب. وعلى راي واحد من الاباء قال كده ان ريحه الدموع بتاعت المرأة الخاطئة كانت أحلى 100 مرة عند المسيح من رائحة الطيب اللي كانت بتدهن بها إيه رجليه. فالنماذج دي يا جماعة نماذج التوبة تشجعنا أن إحنا لا نخطئ. أكتب إليكم أيها الأقوياء لكي لا تخطئوا، أكتب إليكم لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحد فلنا إيه شفيع عند الله يسوع المسيح كفارة لأجل خطايانا وليس لخطايانا فقط بل خطايا العالم كله أيضا. تفضلوا نصلي.